يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب السيوطي علم التفسير من كتابه الأصل النقاية أو نقاية العلوم كما يقال لها. فبعد كلامه رحمه الله عما يرجع إلى الآداء، وقد ضمنه ستة أنواع، انتقل إلى الكلام إلى ما يرجع إلى الألفاظ، وتكلم فيه عن أنواع عدة وعددها سبعة، وبدأ بالنوع الأول وهو الغريب. قال: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهو سبعة. قال: الغريب ومرجعه النقل. من المعلوم أن لغات العرب، أن لغات القرآن العزيز على قسمين: قسم يشترك فيه في فهم معناه عامة المستعربة وخاصتهم كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. هذا الكلام على كل حال ذكره أبو حيان الأندلسي رحمه الله في تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. ومن المتقرر أيضا أن عرب الجزيرة لم يكونوا متساوين في فهم ألفاظ القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم لتعدد لهجاتهم وتباعد قبائلهم، كما أومى إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى، وكما قال الزجاجي: ليس كل العرب يعرفون اللغة كلها غريبها وواضحها ومستعملها وشاذها، بل هم في ذلك طبقات يتفاوتون فيها، كما أنهم ليسوا كلهم يقولوا الشعر ويعرف الأنساب، وإنما هو في بعض دون بعض. ومما ينبغي أن يعلم أن الغريب هي الألفاظ القرآنية التي يبهم معناها على القارئ والمفسر، وتحتاج إلى توضيح معانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم، وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن منزه عن هذا، وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل، بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس. ومما هو معلوم أيضا أن معرفة الغريب، أن معرفة غريب القرآن الكريم مهمة جدا، خاصة للناظر في كتاب الله جل وعلا، بل هي اللبنة الأولى التي يحسن على كل ناظر في القرآن الكريم من جهة تدبره وفهم معانيه أن يقف على غريب القرآن الكريم، لأن تحصيله كتحصيل اللبن في كونه من أوائل المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه، كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. والسيوطي ذكر هنا مسألة واحدة، وهي لمن يرجع لمعرفة الغريب، وقد نص عليها بقوله: ومرجعه النقل. وهذا يحمل على معنيين كما نص عليه في إتمام الدراية، قال: ومرجعه النقل والكتب المصنفة فيه. فالمقصود بالنقل، ما المقصود بالنقل هنا؟ معرفة أصل دلالة الغريب التي يرجع فيها إلى المنقول، لكونه أي الغريب من قبيل اللغة العربية الحقيقية، وهي لغة الاحتجاج، وهذا الذي قصده السيوطي رحمه الله في قول: قلت وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن الكريم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. وهذا الذي يدل عليه صنيعه في التحبير والإتقان، حيث عمد إلى نقل المأثور في هذا الباب أولا. الثاني المقصود، المعنى الثاني الذي يحمل عليه قوله ومرجعه النقل، الكتب المصنفة، وهي التي تعرف بمظان الغريب. ويعود تأليف العلماء فيما يرجع إلى اللفظ إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الإسلام، وقد دون فيه جماعة منهم في غريب القرآن، وحملت تآليفهم أسماء كثيرة، أشهرها ثلاث: غريب القرآن، معاني القرآن، مجاز القرآن. وهي أسماء مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين، تدل كلها على غريب القرآن الكريم. ومن أشهر الكتب المصنفة ما روي عن ابن عباس في ما يسمى بإجاباته عن المسائل التي سأله عنها نافع بن الأزرق، وكان يستشهد على تلك المعاني بأبيات الشعر. وقد روى غير واحد من كتب السنة هذه مرويات ابن عباس رضي الله عنه في غريب القرآن الكريم. ومنه غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله، ومنهم العمدة في غريب القرآن، وقد نسب هذا إلى مكي بن أبي طالب القيسي. ومن أشهرها المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، والبيان في غريب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري رحمه الله، وتذكرة الأريب في تفسير الغريب لأبي عبد الرحمن أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، ومنها تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي المعروف بأبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى. ومن الكتب المعاصرة أيضا معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري لمحمد فؤاد عبد الباقي، وهو جيد في بابه، وهو نقل لما ورد عن ابن عباس من صحيفة علي بن أبي طلحة مرتبة ترتيبا ألف بائيا بحسب المواد، مع ذكر الآية الكريمة مع شرحه للفظة الغريبة في الحاشية، وقد ألحق بها المؤلف مسائل نافع ابن الأزرق. منها على كل حال كتب كثيرة جدا، خاصة في العصور هذه المتأخرة، وهناك كتب كثيرة جدا، لكن يعني أصل هذه الكتب يرجع إلى ما ذكرناه من الكتب، لأن كتب الغريب على كل حال نسبية، أي أنها تختلف من زمان إلى زمان، فقد يكون اللفظ غريبا، قد لا يكون اللفظ غريبا في زمان ثم يكون غريبا في زمان آخر، وذلك بحسب بعد الناس عن زمن النبوة وبعد الناس عن مواطن اللغة العربية. هذا فيما تعلق بهذا النوع الأول وهو الغريب. النوع الثاني المعرب، قال: كالمشكات والكفل والأواه والسجل والقسطاس. قال: وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. فاقتصر السيوطي رحمه الله تعالى في نوع المعرب على التمثيل له، وأما تسميته له في الإتقان فترشد إلى مفهومه عنده، أي أن المتأمل في تسمية السيوطي له في الإتقان، تسمية السيوطي لهذا النوع، فالتسمية دالة على حد وتعريف المعرب، فقد ذكره في النوع 38، قال: فيما وقع فيه بغير لغة العرب. تأمل، هذا هو تعريف المعرب، فيما وقع فيه بغير لغة العرب. وقال في إتمام الدراية: المعرب بتشديد الراء، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. ومن أشهره من أشهر التعريف، ولعل من أشهر التعريف أيضا ما عرفه به ابن بدران الدمشقي، قال: ما أصله أعجمي ثم عرب، أي استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها. ولا قال الزركشي: المعرب بتشديد الراء وفتحها، ما أصله أعجمي ثم عرب، أي استعمله العرب على نحو استعمالها لكلامها. وهناك تعريف، ولكنها كلها تدور على هذه الدلالة، أو ترجع أو كلها تتفق في أصل تعريفها للمعرب.
ومن المعلوم أيضا أن العلماء قد اختلفوا في وجود المعرب في القرآن من عدمه على قولين. القول الأول القول بوجود المعرب في القرآن الكريم، وممن ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة القاسم بن سلام والسيوطي وغيرهم، وهم على مستويين. المستوى الأول القول بوجود اللفظ الأعجمي في القرآن وإن كان أصله بلغة العرب، وبهذا صرح غير واحد منهم جلال الدين السيوطي وابن النقيب. والمستوى الثاني القول بوجود ألفاظ أعجمية في الأصل في القرآن الكريم لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه، وهذا قاله غيره حتى عده بعض الدارسين قولا ثالثا، لكن أرى أنه يندرج ضمن القول الأول، لهذا جعلته من القول الأول. وممن قال به أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن عطية الأندلسي رحمه الله. القول الثاني عدم وجود المعرب في القرآن الكريم، وقد نسب السيوطي هذا القول لأكثر العلماء، لهذا قال فقد اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، قال فالأكثرون ومنهم الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه، قال وذهب آخرون إلى وقوعه فيه، هذا ذكره في الإتقان. ما قلنا من أشهر من قال بعدم وجود المعرب قال الإمام الشافعي رحمه الله، وله كلام نفيس من باب تأصيل المسألة أو من باب الرد على من خالف هذا الأصل، ومنهم ابن فارس ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لهذا قال القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي، وقال ابن فارس وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان به لأنه أتى بلغات لا يعرفونها، وفي ذلك ما فيه. وهذا توجيه جيد من ابن فارس رحمه الله تبارك وتعالى. والأمثلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله عددها خمسة، وقد بسط السيوطي القول على أمثلة المعرب في كتابه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب الذي صرح فيه بصنيعه هذا. على كل حال قال وجمعت نحو 60 فئة كما أشار في كتابه النقاية. فالسيوطي رحمه الله وذكر هذه المسألة، وجملة ما أورده في كتابه من الألفاظ المعربة هو 125 لفظة كما أعاد اختصارها في الإتقان أيضا، لهذا قال وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف المعجم، هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى أي ذكره السيوطي. أما في هذه الرسالة فقد اقتصر على بعض الألفاظ وهي عددها كما قلنا خمسة، كلها استدل بها على وجود المعرب، وهذا الذي تبعا لمذهبه في قوله بوجود المعرب في القرآن الكريم. اللفظة الأولى في قوله جل وعلا مثل نريه كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فعلى كل حال أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال المشكاة الكوة بلغة الحبشة، وأوافي قوله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الشاهد في أواه، فالأواه الموقن قالوا بلسان الحبشة، والسجل في قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما في سورة الأنبياء. فالسجل الكتاب، قال قوم هو فارسي معرب، هذا الذي ذكره. فالسجل بلغة الحبشة الرجل، وفي المحتسب لابن جني السجل الكتاب قال قوم هو فارسي معرب. والمثال الرابع قوله جل في قوله جل وعلا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين الشاهد يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فقالوا كفلين ضعفين بالحبشية قالوا ضعفين بالحبشية. والمثال الخامس في قوله جل وعلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فالقسطاس العدل قيل بالرومية قيل وقيل القسطاس بلغة الروم الميزان. فهذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. بعدها انتقل إلى النوع الثالث وهو المجاز وهو المجاز. قال فيه اختصار حذف ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها لفظ عاقل لغيره عكسه. قال التفات إضمار زيادة تكرير تقديم تأخير سبب. هذا هو النوع الثالث أي المجاز من أنواع علوم القرآن الكريم المنتظمة تحت ما يرجع إلى الألفاظ. إذ المعلوم عند الباحثين تعدد تقاسيم العلماء للألفاظ بعدة اعتبارات. قالوا باعتبار وضعها للمعنى وباعتبار ظهور المعنى وخفائه وباعتبار كيفية دلالتها وباعتبار استعمالها. والذي يندرج تحته المجاز الذي هو قسيم الحقيقة يندرج تحت قولهم تقسيم الألفاظ باعتبار استعمالها. لذا مما عرف به المجاز قولهم كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول أو باختصار اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. التعريف الأول للجرجاني والتعريف الثاني لتاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع. والمستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف ولم يثبت عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولم يذكر عنهم أو لم ينقل عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول. وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. قال ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيف والشافعي بل ولا تكلم قال بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو العلاء ونحو. ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها. وإنما هذا اصطلاح حادث قال والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس شرعيا ولا عقليا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. غير أن الموجود في واقع الناس اليوم يدرك أنهم فيه على ثلاثة مذاهب إجمالا. فريق قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن معا وهم جميع المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ومن نحى نحوهم وهو قول غالب الفقهاء وعلماء الأصول. ثانيا فريق أنكر وجود المجاز في القرآن واللغة كأبي إسحاق الإسفاريني وكشيخ الإسلام رحمه الله وكابن القيم ومن المعاصرين الشيخ السعدي والشنقيطي وابن باز والألباني وابن عثيمين في آخر قول له لأنه كان يقول بالمجاز، وشاهد ذلك تقسيمه للكلام إلى حقيقة ومجاز في كتابه الأصول من علم الأصول. وقد صرح رحمه الله في شرحه على نظم العمريطي رحمه الله، صرح بتراجعه عن هذا القول. وثالثا، فريق ذهب إلى إنكار وجود المجاز في القرآن والسنة وعدم نفيه في اللغة، منهم داود بن علي الأصفهاني وابنه أبو بكر وابن خويزمنداد وابن عبد البر وغيرهم من العلماء. وأما السيوطي رحمه الله فذهب إلى القول بالمجاز، وقد اقتصر على ذكر أنواع المجاز فقط. هذا هنا في هذا الموطن اقتصر على الكلام عن أنواع المجاز فقط. قال: مجاز الاختصار، فذكر النوع الأول والثاني، مجاز الاختصار ومجاز الحذف، وهما متقاربين أو متقاربان على كل حال. والنوع الثاني استعمال المفرد والمثنى والجمع عن بعضهما، أي استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر، ثم استعمال لفظ العاقل لغيره وعكسه، والالتفات وهو الانتقال من واحد من المتكلم والخطاب الغيبة إلى آخر، منها قوله جل وعلا: ملك يوم الدين إياك نعبد، وقوله جل وعلا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ومنها الإضمار في قوله: واسأل القرية التي كنا فيها، ومنها الزيادة، أي مجاز الزيادة نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومنها التكرير نحو: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، التقديم والتأخير نحو: فضحكت فبشرناها بإسحاق، أي بشرناها فضحكت، والسبب: يذبح أبناءهم، أي يأمر بذبحهم، فأسند إليه لأنه سبب فيه. على كل حال، هذه هي الأنواع التي ذكرها السيوطي مجردة عن أمثلتها، مجردة عن أمثلتها، وإنما أشار إليها، وقد ذكر الأمثلة في إتمام الدراية أو في التحبير وكذلك في الإتقان. وهذه الأنواع التي أوردها السيوطي فيها المتفق عليه وفيها المختلف فيه عند القائلين بالمجاز، بل إن السيوطي رحمه الله ناقشها وذكر الخلاف في كل نوع في إتقانه، فليرجع إليه في النوع الثاني والخمسون في حقيقة، قال في حقيقته ومجازه. وإن المتتبع لأقوال القائلين بالمجاز الغالين فيه يجد أن ثمة صلة وثيقة بين ما يقررونه وما يعتقدونه، فبعدما اعتقدوا حاولوا أن يستدلوا، فلم يجدوا غير باب التأويل والمجاز مخرجا وسندا لأقوالهم، كما قال الماتريدي: لما لم يكن حمل النصوص على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسمانية والتحيز والانفعالات النفسية لمنع البراهين القطعية، ولم يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا كيفية، قال: تحمل على المجاز. هذا منهجهم، لأن ما عارض عقولهم صرفوا معناه إلى ما يوافق معتقدهم قولا. فهناك تلازم وثيق بين المجاز ونفي الصفات وتعطيلها وتحريفها، لذلك عامة أو كل من يقول به إما من المعطلة أو من المحرفة أو من المؤولة، غالب من يقول بالمجاز فهو إما معطل أو محرف أو مؤول، كما قال ابن القيم: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. فمن أكبر مفاسده أنه يعد السبيل الممهد الذي سلكته جميع الطوائف في الدعوة إلى أصولها المنحرفة بحمل كل ما خالفها على المجاز، وأكثره هؤلاء كما يقول، ما أكثر هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى فيهم: يجعلون ما ليس بمجاز مجازا، وينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة، ويلحدون في أسماء الله وآياته، كما وجد ذلك للمتوسعين في المجاز من الملاحدة أهل البدع. فهذا الاصطلاح على كل حال المجاز استندت إليه المعتزلة في نفي صفات الباري وفي نفي رؤيته يوم القيامة، وكذلك استندت إليه في مسألة خلق العباد وخلق القرآن، وكذلك استندت إليه الجبرية في معتقدها الذي يقضي بنسبة الأفعال إلى الله تعالى حقيقة وإلى العبد مجازا، واستندت إليه الباطنية في تحريف ظواهر القرآن بمعاني باطنية تأولوها، إلى غير ذلك من الأقوال والبدع والمحدثات التي أخرجتها الفرق المختلفة بدعوى المجاز. ثم انتقل رحمه الله إلى النوع الذي يليه وهو المشترك، وهو إلى النوع الذي يليه وهو المشترك، وقال فيه رحمه الله: المشترك منه القرء وويل والند والتواب والمولى والغي ووراء والمضارع. فتكلم السيوطي رحمه الله عن النوع الرابع وهو المشترك، مقتصرا فيه رحمه الله على ذكر بعض أمثلة المشترك اللفظي، على ذكر بعض أمثلة المشترك اللفظي. ولعل من حسن البيان قبل تجلية أمثلة المشترك التي أوردها السيوطي أن تعلم أن المشترك اللفظي هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني. قال: ومعنى الكثرة ما يقابل القلة، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع. قال: ومجملا بالنسبة إلى كل أحد. كما أنه ينقسم إلى لفظي ومعنوي، والسيوطي قصد الكلام عن المشترك اللفظي واقتصر على هذه الأمثلة وعددها 8. فالقرء أولا: القرء مشترك بين الطهر والحيض في لغة العرب، كما قال صاحب لسان العرب قال أبو عبيدة: القرء يصلح للحيض والطهر. فأورده بعضهم بمعنى الطهر، وهذا قال به زيد بن ثابت وعائشة وأبو معاوية بن أبي ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله والزهري وغيرهم رحمهم الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والثاني منهم من أورده بمعنى الحيض، وهذا مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، منهم الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو حذيفة، وهو مذهب الثوري والأوزعي وإسحاق، ورحم الله هؤلاء الأئمة الأعلام. واختاره من المفسرين أبو بكر بن الجصاص وأبو السعود والنسفي رحمهم الله تعالى، بينما القول بأن القرء بمعنى الطر هذا اختاره الطبري من المفسرين والقرطبي رحمه الله وابن العربي، وهذا الذي رجحه الواحدي صاحب أسباب النزول. أما الثاني ويل، فويل قالوا في قوله جل وعلا: ولكم الويل مما تصفون، قالوا: قد يوضع موضع التحصر والتفجع نحو يا ويلتنا يا ويلتا. وقال الموردي في الويل 6 أقوال: أحدها أنه العذاب قاله ابن عباس، والثاني أنه التقبيح وهو قول الأصمعي، ومنه قوله جل وعلا: ولكم الويل مما تصفون، والثالث أنه الحزن قاله المفضل، والرابع أنه الخزي والهوان، والخامس أن الويل واد في جهنم، وهذا قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والسادس أنه جبل في النار، وهو قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه. والند في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، قال الإمام ابن جرير: الند العدل والمثل، كما قال رحمه الله تعالى. وقيل أنه فيه أقوال: أن الند أن أنداد الأكفاء، وهذا قول ابن مسعود، والثاني الأشباه وهو قول ابن عباس، والثالث الأنداد وهو قول المفضل. والتواب للتائب نحو يحب التوابين، والقابل للتوبة نحو إنه كان توابا. والمولى يطلق على السيد كقوله: وهو كل على مولاه، وعلى العبد كقوله: فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني المولى الذي تعتقه. الغي قيل فيه أقوال: أنه واد في جهنم وغيرها من الأقوال، والثاني أنه الخسران هذا قاله ابن عباس، والثالث أنه الشر هذا قال ابن زيد، والرابع الضلال عن الجنة، والخامس الخيبة، الخامس الخيبة. وراء في قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وجهان أنه خلفهم وكان رجوعهم إليه ولم يعلموا به، هذا قاله الزجاج. والقول الثاني أنه كان أمامهم، كان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك. واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقوال. أحدها قالوا يجوز استعماله بكل حال وفي كل مكان، وهو من الأضداد، قال تعالى من ورائهم جهنم، أي من أمامهم وقدامهم. والثاني أن وراء يجوز أن يستعمل في موضع أمام المواقيت والأزمان، لأن الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها. والقول الثالث أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها، كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر، ولا يجوز في غيره، هذا الذي ذكر في هذه المسألة. قال مضارع، ولفظ المضارع لم يرد في كتاب الله، وإنما يقصد الفعل الوارد بصيغة المضارع في القرآن الكريم، ويستعمل للحال والاستقبال، كقوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. هذا هو تمام الكلام عن مسألة ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من أمثلة. ومن فوائد الأمثلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، الفائدة الأولى أن المشترك اللفظي على قسمين من جهة معانيه. القسم الأول اشتراك يشمل معاني مختلفة متضادة، ويصلح أن يمثل له بلفظ القرء ووراء والغي والمولى، والمقصود به أن يتنافى اجتماعهما، ولا يمكن استعمالهما في الأحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقته في الطهر وحقيقته في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد في المراد من بالأمارات الدالة عليه. وهذه الحالة وقع اتفاق بين العلماء على أنه إذا كانت معاني المشترك متناقضة أو متضادة فلا يجوز استعمال المشترك فيها جميعا بلفظ واحد، والقول بخلاف هذا غريب. الثاني اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة، ويمثل له بويل والتواب والمضارع، وهذا القسم من المشترك اللفظي اختلف العلماء في استعمال مدلولاته ومعانيه في وقت واحد أم لا، على قولين. القول الأول قالوا يصح إطلاق المشترك المفرد في معنيه في وقت واحد متكلم واحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر وما أشبه ذلك. قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طار وهذا طار، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، قال وكثير من أهل الكلام. هذا كلام منقول من مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. القول الثاني عدم جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه في وقت واحد متكلم واحد، كما ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، قال إن الأكثرين لا يجوزون استعمال المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. الفائدة الثانية أن المشترك الذي يجمع معاني مختلفة غير متضادة قد يصح جمع جميع المعاني، كما قد يدخل الترجيح بين معانيه، لهذا قال شيخ الإسلام فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز. وهذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية، فتحمل عليها جميعا، ويمكن أن يكون أحدها راجحة فيكون هو المختار وما عاداه فهو مرجوح، لأنها في خانة اختلاف التنوع. وهذا تنبيه ربما يفيد السامعة، وهو مهم في مبحث المشترك اللفظي. ثم انتقل للكلام عن النوع الآخر وهو النوع الخامس وهو المترادف. قال: منه الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجس والعذاب. فتحدث عن النوع الخامس وهو المترادف مقتصرا فيه على ذكر بعض أمثلته، ولعل نكرر الجملة فنقول: من حسن البيان قبل تجلية هذه الأمثلة التي أوردها أن أبدأ ببيان بعض التقريرات المتعلقة بهذا النوع. ومن أهمها أن تعلم أن المترادف وجود كلمتين أو أكثر في اللغة مختلفتين في المبنى متفقتين في المعنى. ثانيا أن تستحضر أن العلماء قد اختلفوا في وقوع المترادف في اللغة، فذهب جمهورهم إلى إثبات وقوعه في اللغة. منهم سيبويه والأصبعي الذي ألف كتابا عنوانه ما اتفق لفظه واختلف معناه، وابن خالويه والأصفهاني والفيروز آبادي وابن جني وابن سيده، كما قال غيرهم بعدم وقوعه، منهم ثعلب وابن فارس وأبو علي الفارسي وابن الأعرابي والبيضاوي والمبرد والزجاج وأبو هلال العسكري. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى عدم ذلك. ثالثا أن تدرك أن الخلاف واقع في باب المترادف في القرآن، أن تعلم أن الخلاف واقع في باب المترادف في القرآن الكريم. ومما لا شك فيه أن من منع الترادف في اللغة ممن سبق ذكره، فقوله في القرآن كذلك. ومن أشهر ما ينقل كلام شيخ الإسلام قال: الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. تأملوا كيف فرق شيخ الإسلام بين الترادف في اللغة والقرآن. قال: الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. قال: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه. وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إن المور حركة خفيفة سريعة. ومن أراد الاستزادة على كل حال ورغب في تفاصيل المسألة فعليه بكتب اللغة وبكتب أصول الفقه أيضا. الفائدة الرابعة: فتحدث السيوطي عن الترادف في القرآن الكريم من جهة التمثيل فقط. إذ لم يتطرق لمبحث من مباحث الترادف، لا من جهة التعريف ولا من جهة بيان حكمه، ومثل له بأمثلة ثلاث توضيحا، لا من باب الحصر على كل حال. وسبق وأن قرأنا هذه الأمثلة التي ذكرها. على كل حال مثل بأربعة أمثلة: الإنسان والبشر، الحرج والضيق، واليم والبحر، والرجس والعذاب. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فالمثال الأول: الإنسان والبشر. وردت لفظة الإنسان في القرآن الكريم ما ينف عن 65 مرة، منها قوله جل وعلا: خلق الإنسان علمه البيان، ومنها قوله جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما لفظة البشر فوردت في القرآن ما ينف عن 30 مرة، 37 مرة، مثل قوله جل وعلا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وقوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فقال السيوطي في الإتمام مبينا لهذه العلاقة، قال: منه الإنسان والبشر، بمعنى سمي بالأول لنسيانه وبالثاني لظهور بشرته، أي ظاهر جلده خلاف غيره من سائر الحيوانات. الثاني: البحر واليم. فذكرت لفظة البحر في القرآن الكريم ما ينيف عن 30 مرة، 33 مرة، منها قوله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال السيوطي: واليم والبحر بمعنى، وقيل أن اليم معرب أي بمعنى واحد. طيب، المثال الثالث: العذاب والرجس. قال السيوطي: والرجس والعذاب بمعنى أي بمعنى واحد. وجميع هذه الألفاظ التي أوردها على كل حال السيوطي لا تسلم من اعتراض، سواء على مذهب من يرى الترادف في القرآن الكريم أو على مذهب من يمنع ذلك. ويكفي أن يرجع الطالب إلى كتب الفروق، كمعجم الفروق اللغوية للعسكري وكتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي لمعرفة الفروق بين الألفاظ. على كل حال يكفي الطالب أن يرجع إلى هذين الكتابين ليدرك الخلاف على مذهب من يقول بوجوده، ويدرك الخلاف على مذهب من لا يقول بوجوده، وأصل القول وأصل مذهب من لا يقول بوجود ذلك هذا شاهد على وجود الفرق بينهما. طيب، ننتقل بعدها إلى الاستعارة. والاستعارة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى هي النوع السادس الذي ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في علم التفسير من النقاية. واختلف العلماء في إلحاقها بالمجاز اللغوي أو العقلي، خلاف العلماء في هل الاستعارة تلحق بالمجاز اللغوي أو العقلي، وإن كان القول الأول أصح لأنها مجاز لغوي علاقته المشابهة. والسيوطي اختصر في هذه الجملة على أمرين، قال: تشبيه خال من أداته نحو أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام، وآية لهم الليل نسلخ في سورة ياسين. فالسيوطي قلنا اختصر على أمرين، الأول تعريفه للاستعارة وقد أوجز فأفعل، قال: تشبيه خال من أداة. فكل تشبيه خال من الأداة فهو استعارة، لأنها استعمال لللفظ في غير معناه الأصلي لمشابهة بينهما. فالاستعارة مجاز يقوم على علاقة المشابهة بين المستعار منه والمستعار له، لذا قالوا الاستعارة مجاز علاقته التشبيه أو المشابهة. الأمر الثاني ذكره لمثالين للاستعارة من باب التوضيح إلى الحصر، من باب التوضيح لا الحصر. هذه تنبيه مهم على كل حال ينبغي أن يتنبه له الطالب. فما مثل به رحمه الله هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر. والملاحظ أن كل مثال دال على نوع من أنواع الاستعارة، فالأول للاستعارة التصريحية والثاني للاستعارة المكنية. والاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به أو ما استعير فيها لفظ المشبه به المشبه. الاستعارة المكنية هي ما حذف فيه المشبه به أو المستعار منه ورمز له بشيء من لوازمه. أما المثال الأول أو من كان ميتا فأحييناه، قال فيه السيوطي: أي ضالا فهديناه. بيّن وجه الاستعارة، قال: استعير لفظ الموت للضلال والكفر والإحياء للإيمان والهداية بجامع عدم الفوز في الأول والفوز في الثاني. المثال الثاني: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. استعير السلخ، قال استعيرسه، وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها لإزالة ضوء النهار عن الكون قليلا قليلا بجامع ما يترتب على كل منهما من ظهور شيء كان خافيا. قالوا: فبكشط الجلد يظهر لحم الشاة، وبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي الأصل والنور طارئ عليها، قال: يسترها بضوئه. هذا على كل حال ما يمكن أن يقال في النوع السادس. أما النوع السابع وهو آخر نوع هنا الذي يرجع إلى الألفاظ على كل حال، وهو النوع الأخير الذي يرجع إلى الألفاظ، ذكر فيه التشبيه. والتشبيه أحد أبواب علم البيان الأربعة، وقد ذكر أدوات التشبيه وأشار إلى كثرته فقط. قال: التشبيه شرطه اقتران أداته، وهي الكاف ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة كأن. فلأنه يلزم من وجودها، بمعنى هذه الأدوات يلزم من وجودها وجوده، ويلزم من عدمها وجود الاستعارة للتشبيه. انتبهوا، لأنه يلزم من وجودها، وجود هذه الأدوات وجوده وجود التشبيه، ويلزم من عدمها وجود الاستعارة للتشبيه، كما أنه أطلق الأداة لصلاحيتها لفظا أو تقديرا. وأما حد التشبيه فقال في إتمام الدراية: السابع التشبيه، وهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. ومن المعلوم أن أركان التشبيه الأول، الركن الأول والثاني، المشبه والمشبه به. الركن الثالث وجه الشبه، وهو المعنى الموجود بينهما وهو الوصف. والركن الرابع الأداة أو الآلة الدالة عليه لفظا أو تقديرا. ثم ذكر الأدوات وهي معروفة، وهي معلومة على كل حال. بهذا نكون قد أتممنا الكلام، أو قد تم الكلام عما يرجع كما قال رحمه الله إلى الألفاظ، وعلى أن ننتقل أو على أن نتكلم إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم عن المسألة التي تليها، وهي قول، ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14. هذا حيث بدأه بالعام وبقية الأمور المتعلقة بالأحكام، المعاني المتعلقة بالأحكام. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب السيوطي علم التفسير، من كتابه الأصل النقاية أو نقاية العلوم كما يقال لها. فبعد كلامه رحمه الله عما يرجع إلى الآداء، وقد ضمنه ستة أنواع، انتقل إلى الكلام إلى ما يرجع إلى الألفاظ، وتكلم فيه عن أنواع عدة وعددها سبعة. وبدأ بالنوع الأول وهو الغريب، قال: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهو سبعة. قال: الغريب ومرجعه النقل. من المعلوم أن لغات العرب، أن لغات القرآن العزيز على قسمين: قسم يشترك فيه في فهم معناه عامة المستعربة وخاصتهم، كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. هذا الكلام على كل حال ذكره أبو حيان الأندلسي رحمه الله في تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. ومن المتقرر أيضا أن عرب الجزيرة لم يكونوا متساوين في فهم ألفاظ القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم، لتعدد لهجاتهم وتباعد قبائلهم، كما أومى إلى ذلك
ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى. وكما قال الزجاجي: ليس كل العرب يعرفون اللغة كلها، غريبها وواضحها ومستعملها وشاذها، بل هم في ذلك طبقات يتفاوتون فيها. كما أنهم ليسوا كلهم يقولوا الشعر ويعرف الأنساب، وإنما هو في بعض دون بعض. ومما ينبغي أن يعلم أن الغريب هي الألفاظ القرآنية التي يبهم معناها على القارئ والمفسر، وتحتاج إلى توضيح معانيها بما جاء في لغة العرب وكلامهم. وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن منزه عن هذا. وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل، بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس. ومما هو معلوم أيضا أن معرفة الغريب، أن معرفة غريب القرآن الكريم مهمة جدا، خاصة للناظر في كتاب الله جل وعلا، بل هي اللبنة الأولى التي يحسن على كل ناظر في القرآن الكريم من جهة تدبره وفهم معانيه أن يقف على غريب القرآن الكريم، لأن تحصيله كتحصيل اللبن في كونه من أوائل المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه، كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. والسيوطي ذكر هنا مسألة واحدة، وهي لمن يرجع لمعرفة الغريب، وقد نص عليها بقوله: ومرجعه النقل. وهذا يحمل على معنيين كما نص عليه في إتمام الدراية، قال: ومرجعه النقل والكتب المصنفة فيه. فالمقصود بالنقل، ما المقصود بالنقل هنا؟ معرفة أصل دلالة الغريب التي يرجع فيها إلى المنقول، لكونه أي الغريب من قبيل اللغة العربية الحقيقية، وهي لغة الاحتجاج. وهذا الذي قصده السيوطي رحمه الله في قول: قلت وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن الكريم بالأسانيد الثابتة الصحيحة. وهذا الذي يدل عليه صنيعه في التحبير والإتقان، حيث عمد إلى نقل المأثور في هذا الباب أولا. الثاني المقصود، المعنى الثاني الذي يحمل عليه قوله ومرجعه النقل، الكتب المصنفة، وهي التي تعرف بمظان الغريب. ويعود تأليف العلماء فيما يرجع إلى اللفظ إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الإسلام، وقد دون فيه جماعة منهم في غريب القرآن، وحملت تآليفهم أسماء كثيرة، أشهرها ثلاث: غريب القرآن، معاني القرآن، مجاز القرآن، وهي أسماء مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين، تدل كلها على غريب القرآن الكريم. ومن أشهر الكتب المصنفة ما روي عن ابن عباس في ما يسمى بإجاباته عن المسائل التي سأله عنها نافع بن الأزرق، وكان يستشهد على تلك المعاني بأبيات الشعر. وقد روى غير واحد من كتب السنة هذه مرويات ابن عباس رضي الله عنه في غريب القرآن الكريم، ومنه غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله، ومنهم العمدة في غريب القرآن، وقد نسب هذا إلى مكي بن أبي طالب القيسي. ومن أشهرها المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، والبيان في غريب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري رحمه الله، وتذكرة الأريب في تفسير الغريب لأبي عبد الرحمن أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، ومنها تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي المعروف بأبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى. ومن الكتب المعاصرة أيضا معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري لمحمد فؤاد عبد الباقي، وهو جيد في بابه. وهو شرع نقل لما ورد عن ابن عباس من صحيفة علي بن أبي طلحة مرتبة ترتيبا ألف بائيا بحسب المواد، مع ذكر الآية الكريمة مع شرحه للفظة الغريبة في الحاشية، وقد ألحق بها المؤلف مسائل نافع ابن الأزرق. منها على كل حال كتب كثيرة جدا، خاصة في العصور هذه المتأخرة، وهناك كتب كثيرة جدا، لكن يعني أصل هذه الكتب يرجع إلى ما ذكرناه من الكتب، لأن كتب الغريب على كل حال نسبية، أي أنها تختلف من زمان إلى زمان، فقد يكون اللفظ غريبا، قد لا يكون اللفظ غريبا في زمان ثم يكون غريبا في زمان آخر، وذلك بحسب بعد الناس عن زمن النبوة وبعد الناس عن مواطن اللغة العربية. هذا فيما تعلق بهذا النوع الأول وهو الغريب. النوع الثاني المعرب، قال: كالمشكات والكفل والأواه والسجل والقسطاس. قال: وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. فاقتصر السيوطي رحمه الله تعالى في نوع المعرب على التمثيل له، وأما تسمية له في الإتقان فترشد إلى مفهومه عنده، أي أن المتأمل في تسمية السيوطي له في الإتقان، تسمية السيوطي لهذا النوع، فالتسمية دالة على حد وتعريف المعرب، فقد ذكره في النوع 38، قال: فيما وقع فيه بغير لغة العرب. تأمل، هذا هو تعريف المعرب، فيما وقع فيه بغير لغة العرب. وقال في إتمام الدراية: المعرب بتشديد الراء، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. ومن أشهره من أشهر التعريف، ولعل من أشهر التعريف أيضا ما عرفه به ابن بدران الدمشقي، قال: ما أصله أعجمي ثم عرب، أي استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها. ولا قال الزركشي: المعرب بتشديد الراء وفتحها، ما أصله أعجمي ثم عرب، أي استعمله العرب على نحو استعمالها لكلامها. وهناك تعريف، ولكنها كلها تدور على هذه الدلالة، أو ترجع أو كلها تتفق في أصل تعريفها للمعرب. ومن المعلوم أيضا أن العلماء قد اختلفوا في وجود المعرب في القرآن من عدمه على قولين: القول الأول القول بوجود المعرب في القرآن الكريم، وممن ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة القاسم بن سلام والسيوطي وغيرهم، وهم على مستويين: المستوى الأول القول بوجود اللفظ الأعجمي في القرآن وإن كان أصله بلغة العرب، وبهذا صرح غير واحد منهم جلال الدين السيوطي وابن النقيب. والمستوى الثاني القول بوجود ألفاظ أعجمية في الأصل في القرآن الكريم، لكن استعملتها العرب وعربتها، فهي عربية بهذا الوجه، وهذا قاله غيره حتى عده بعض الدارسين قولا ثالثا، لكن أرى أنه يندرج ضمن القول الأول، لهذا جعلته من القول الأول. وممن قال به أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن عطية الأندلسي رحمه الله. القول الثاني عدم وجود المعرب، عدم وجود المعرب في القرآن الكريم، وقد نسب السيوطي هذا القول لأكثر العلماء، لهذا قال: فقد اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن. قال: فالأكثرون ومنهم الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر ابن فارس على عدم وقوعه فيه. قال: وذهب آخرون إلى وقوعه فيه. هذا ذكره في الإتقان. ما قلنا من أشهر من قال بعدم وجود المعرب قال الإمام الشافعي رحمه الله، وله كلام نفيس من باب تأصيل المسألة أو من باب الرد على من خالف هذا الأصل، ومنهم ابن فارس، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لهذا قال: القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. وقال ابن فارس: وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان به لأنه أتى بلغات لا يعرفونها، وفي ذلك ما فيه. وهذا توجيه جيد من ابن فارس رحمه الله تبارك وتعالى. والأمثلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله عددها فيما ذكر عددها خمسة. وقد بسط السيوطي القول على أمثلة المعرم في كتابه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب الذي صرح فيه بصنيعه هذا. على كل حال قال: وجمعت نحو 60 فئة كما أشار في كتابه النقاية. فالسيوطي رحمه الله وذكر هذه المسألة، وجملة ما أورده في كتابه من الألفاظ المعربة هو 125 لفظة، كما أعاد اختصارها في الإتقان أيضا. لهذا قال: وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف المعجم. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، أي ذكره السيوطي. أما في هذه الرسالة فقد اقتصر على بعض الألفاظ، وهي عددها كما قلنا 5، كلها استدل بها على وجود المعرب، وهذا الذي تبعا لمذهبه في قوله بوجود المعرب في القرآن الكريم. اللفظة الأولى في قوله جل وعلا: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فعلى كل حال أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: المشكات الكوة بلغة الحبشة. وأوافي قوله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الشاهد في أواه، فالأواه الموقن قالوا بلسان الحبشة، والسجل في قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما في سورة الأنبياء. فالسجل الكتاب، قال قوم هو فارسي معرب، هذا الذي ذكره. فالسجل بلغة الحبشة الرجل. وفي المحتسب لابن جني السجل الكتاب، قال قوم هو فارسي معرب. والمثال الرابع قوله جل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فقالوا كفلين ضعفين بالحبشية، والمثال الخامس في قوله جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فالقسطاس العدل قيل بالرومية، وقيل القسطاس بلغة الروم الميزان. فهذا الذي قصده السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. بعدها انتقل إلى النوع الثالث وهو المجاز، قال فيه: اختصار حذف ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها لفظ عاقل لغيره عكسه. قال: التفات إضمار زيادة تكرير تقديم تأخير سبب. هذا هو النوع الثالث، أي المجاز، من أنواع علوم القرآن الكريم المنتظمة تحت ما يرجع إلى الألفاظ، إذ المعلوم عند الباحثين تعدد تقاسيم العلماء للألفاظ بعدة اعتبارات. قالوا: باعتبار وضعها للمعنى، وباعتبار ظهور المعنى وخفائه، وباعتبار كيفية دلالتها، وباعتبار استعمالها. والذي يندرج تحته المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، يندرج تحت قولهم تقسيم الألفاظ باعتبار استعمالها. لذا مما عرف به المجاز قولهم: كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول، أو باختصار اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. التعريف الأول للجرجاني والتعريف الثاني لتاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع. والمستقر للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف ولم يثبت عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولم يذكر عنهم أو لم ينقل عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول، وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، قال ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيف والشافعي، بل ولا تكلم، قال بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو العلاء ونحو، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، قال والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس شرعيا ولا عقليا فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، غير أن الموجود في واقع الناس اليوم يدرك أنهم فيه على ثلاثة مذاهب إجمالا. فريق قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن معا، وهم جميع المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ومن نحى نحوهم، وهو قول غالب الفقهاء وعلماء الأصول. ثانيا فريق أنكر وجود المجاز في القرآن واللغة كأبي إسحاق الإسفاريني وكشيخ الإسلام رحمه الله وكابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ السعدي والشنقيطي وابن باز والألباني وابن عثيمين في آخر قول له، وابن عثيمين في آخر قول له لأنه كان يقول بالمجاز، وشاهد ذلك تقسيمه للكلام إلى حقيقة ومجاز في كتابه الأصول من علم الأصول. وقد صرح رحمه الله في شرحه على نظم العمريطي رحمه الله صرح بتراجعه عن هذا القول. وثالثا فريق ذهب إلى إنكار وجود المجاز في القرآن والسنة وعدم نفيه في اللغة، منهم داود بن علي الأصفهاني وابنه أبو بكر وابن خويز من داد وابن عبد البر وغيرهم من العلماء. وأما السيوطي رحمه الله فذهب إلى القول بالمجاز، وقد اقتصر على ذكر أنواع المجاز فقط، هذا هنا في هذا الموطن اقتصر على الكلام عن أنواع المجاز فقط، قال مجاز الاختصار، فذكر النوع الأول والثاني مجاز الاختصار ومجاز الحذف، وهما متقاربين أو متقاربان على كل حال. والنوع الثاني استعمال المفرد والمثنى والجمع عن بعضهما، أي استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر، ثم استعمال لفظ العاقل لغيره وعكسه، والالتفات وهو الانتقال من واحد من المتكلم والخطاب الغيبة إلى آخر، منها قوله جل وعلا ملك يوم الدين إياك نعبد، وقوله جل وعلا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ومنها الإضمار في قوله واسأل القرية التي كنا فيها، ومنها الزيادة أي مجاز الزيادة نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومنها التكرير نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، التقديم والتأخير نحو فضحكت فبشرناها بإسحاق أي بشرناها فضحكت، والسبب يذبح أبناءهم أي يأمر بذبحهم فأسند إليه لأنه سبب فيه. على كل حال هذه هي الأنواع التي ذكرها السيوطي مجردة عن أمثلتها وإنما أشار إليها، وقد ذكر الأمثلة في إتمام الدراية أو في التحبير وكذلك في الإتقان. وهذه الأنواع التي أوردها السيوطي فيها المتفق عليه وفيها المختلف فيه عند القائلين بالمجاز، بل إن السيوطي رحمه الله ناقشها وذكر الخلاف في كل نوع في إتقانه، فليرجع إليه في النوع الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه. وإن المتتبع لأقوال القائلين بالمجاز الغالين فيه يجد أن ثمة صلة وثيقة بين ما يقررونه وما يعتقدونه، فبعدما اعتقدوا حاولوا أن يستدلوا فلم يجدوا غير باب التأويل والمجاز مخرجا وسندا لأقوالهم، كما قال الماتريدي: لما لم يكن حمل النصوص على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسمانية والتحيز والانفعالات النفسية لمنع البراهين القطعية، ولم يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا كيفية، قال: تحمل على المجاز. هذا منهجهم، لأن ما عارض عقولهم صرفوا معناه إلى ما يوافق معتقدهم قولا، فهناك تلازم وثيق بين المجاز ونفي الصفات وتعطيلها وتحريفها. لذلك عامة أو كل من يقول به إما من المعطلة أو من المحرفة أو من المؤولة، غالب من يقول بالمجاز فهو إما معطل أو محرف أو مؤول، كما قال ابن القيم: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. فمن أكبر مفاسده أنه يعد السبيل الممهد الذي سلكته جميع الطوائف في الدعوة إلى أصولها المنحرفة بحمل كل ما خالفها على المجاز، وما أكثر هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى فيهم: يجعلون ما ليس بمجاز مجازا، وينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة، ويلحدون في أسماء الله وآياته، كما وجد ذلك للمتوسعين في المجاز من الملاحدة أهل البدع. فهذا الاصطلاح على كل حال المجاز استندت إليه المعتزلة في نفي صفات الباري وفي نفي رؤيته يوم القيامة، وكذلك استندت إليه في مسألة خلق العباد وخلق القرآن، وكذلك استندت إليه الجبرية في معتقدها الذي يقضي بنسبة الأفعال إلى الله تعالى حقيقة وإلى العبد مجازا، واستندت إليه الباطنية في تحريف ظواهر القرآن بمعاني باطنية تأولوها، إلى غير ذلك من الأقوال والبدع والمحدثات التي أخرجتها الفرق المختلفة بدعوى المجاز. ثم انتقل رحمه الله إلى النوع الذي يليه وهو المشترك، وهو إلى النوع الذي يليه وهو المشترك، وقال فيه رحمه الله: المشترك منه القرء وويل والند والتواب والمولى والغي ووراء والمضارع. فتكلم السيوطي رحمه الله عن النوع الرابع وهو المشترك، مقتصرا فيه رحمه الله على ذكر بعض أمثلة المشترك اللفظي، ولعل من حسن البيان قبل تجلية أمثلة المشترك التي أوردها السيوطي أن تعلم أن المشترك اللفظي هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين لاشتراكه بين المعاني. قال: ومعنى الكثرة ما يقابل القلة، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع. قال: ومجملا بالنسبة إلى كل أحد. كما أنه ينقسم إلى لفظي ومعنوي، والسيوطي قصد الكلام عن المشترك اللفظي واقتصر على هذه الأمثلة وعددها ثمانية. فالقرء أولا: القرء مشترك بين الطهر والحيض في لغة العرب، كما قال صاحب لسان العرب قال أبو عبيدة: القرء يصلح للحيض والطهر. فأورده بعضهم بمعنى الطهر، وهذا قال به زيد بن ثابت وعائشة وأبو معاوية بن أبي ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله والزهري وغيرهم رحمهم الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والثاني منهم من أورده بمعنى الحيض، وهذا مروي عن جمع من الصحابة والتابعين، منهم الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو حذيفة، وهو مذهب الثوري والأوزعي وإسحاق، ورحم الله هؤلاء الأئمة الأعلام. واختاره من المفسرين أبو بكر بن الجصاص وأبو السعود والنسفي رحمهم الله تعالى، بينما القول بأن القرء بمعنى الطره هذا اختاره الطبري من المفسرين والقرطبي رحمه الله وابن العربي، وهذا الذي رجحه الواحدي صاحب أسباب النزول. أما الثاني ويل فويل قالوا في قوله جل وعلا ولكم الويل مما تصفون، قالوا قد يوضع موضع التحصر والتفجع نحو يا ويلتنا يا ويلتا. وقال الموردي في الويل ستة أقوال، أحدها أنه العذاب قاله ابن عباس، والثاني أنه التقبيح وهو قول الأصمعي، ومنه قوله جل وعلا ولكم الويل مما تصفون، والثالث أنه الحزن قاله المفضل، والرابع أنه الخزي والهوان، والخامس أن الويل واد في جهنم، وهذا قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والسادس أنه جبل في النار وهو قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه. والند في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، قال الإمام ابن جرير الند العدل والمثل كما قال رحمه الله تعالى. وقيل أنه فيه أقوال، أن الند أنداد الأكفاء وهذا قول ابن مسعود، والثاني الأشباه وهو قول ابن عباس، والثالث الأنداد وهو قول المفضل. التواب للتائب نحو يحب التوابين، والقابل للتوبة نحو إنه كان توابا. والمولى يطلق على السيد كقوله وهو كل على مولاه، وعلى العبد كقوله فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني المولى الذي تعتقه. الغي قيل فيه أقوال أنه واد في جهنم وغيرها من الأقوال، والثاني أنه الخسران هذا قاله ابن عباس، والثالث أنه الشر هذا قال ابن زيد، والرابع الضلال عن الجنة، والخامس الخيبة وراء في قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وجهان أنه خلفهم وكان رجوعهم إليه ولم يعلموا به هذا قاله الزجاج، والقول الثاني أنه كان أمامهم، كان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك. واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقوال، أحدها قالوا يجوز استعماله بكل حال وفي كل مكان وهو من الأضداد، قال تعالى من ورائهم جهنم أي من أمامهم وقدامهم. والثاني أن وراء يجوز أن يستعمل في موضع أمام المواقيت والأزمان، لأن الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها. والقول الثالث أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر، ولا يجوز في غيره، هذا الذي ذكر في هذه المسألة. قال مضارع، ولفظ المضارع لم يرد في كتاب الله، وإنما يقصد الفعل الوارد بصيغة المضارع في القرآن الكريم، ويستعمل للحال والاستقبال كقوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. هذا هو تمام الكلام عن مسألة ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من أمثلة. ومن فوائد الأمثلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، الفائدة الأولى أن المشترك اللفظي على قسمين من جهة معانيه. القسم الأول اشتراك يشمل معاني مختلفة متضادة، ويصلح أن يمثل له بلفظ القرء ووراء والغي والمولى، والمقصود به أن يتنافى اجتماعهما، ولا يمكن استعمالهما في الأحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقته في الطهر وحقيقته في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد في المراد من بالأمارات الدالة عليه. وهذه الحالة وقع اتفاق بين العلماء على أنه إذا كانت معاني المشترك متناقضة أو متضادة فلا يجوز استعمال المشترك فيها جميعا بلفظ واحد، والقول بخلاف هذا غريب، والقول بخلاف هذا غريب. الثاني اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة ويمثل له بويل والتواب والمضارع، وهذا القسم من المشترك اللفظي اختلف العلماء في استعمال مدلولاته ومعانيه في وقت واحد أم لا، على قولين. القول الأول قالوا يصح إطلاق المشترك المفرد في معنيه في وقت واحد متكلم واحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر وما أشبه ذلك. قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طار وهذا طار، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، قال وكثير من أهل الكلام. هذا كلام منقول من مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. القول الثاني عدم جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه في وقت واحد متكلم واحد، كما ذهب إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، قال إن الأكثرين لا يجوزون استعمال المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. الفائدة الثانية أن المشترك الذي يجمع معاني مختلفة غير متضادة قد يصح جمع جميع المعاني، كما قد يدخل الترجيح بين معانيه. لهذا قال شيخ الإسلام فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز. وهذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية فتحمل عليها جميعا، ويمكن أن يكون أحدها راجحة فيكون هو المختار وما عاداه فهو مرجوح، لأنها في خانة اختلاف التنوع. وهذا تنبيه ربما يفيد السامعة، وهو مهم في مبحث المشترك اللفظي. ثم انتقل للكلام عن النوع الآخر وهو النوع الخامس وهو المترادف. قال منه الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجس والعذاب. فتحدث عن النوع الخامس وهو المترادف مقتصرا فيه على ذكر بعض أمثلته، ولعل نكرر الجملة فنقول من حسن البيان قبل تجلية هذه الأمثلة التي أوردها أن أبدأ ببيان بعض التقريرات المتعلقة بهذا النوع. ومن أهمها أن تعلم أن المترادف وجود كلمتين أو أكثر في اللغة مختلفتين في المبنى متفقتين في المعنى. ثانيا أن تستحضر أن العلماء قد اختلفوا في وقوع المترادف في اللغة، فذهب جمهورهم إلى إثبات وقوعه في اللغة، منهم سيبويه والأصبعي الذي ألف كتابا عنوانه ما اتفق لفظه واختلف معناه، وابن خالوي والأصفهاني والفيروز آبادي وابن جني وابن سيده، كما قال غيرهم بعدم وقوعه، منهم ثعلب وابن فارس وأبو علي الفارسي وابن الأعرابي والبيضاوي والمبرد والزجاج وأبو هلال العسكري، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى عدم ذلك. ثالثا أن تدرك أن الخلاف واقع في باب المترادف في القرآن، أن تعلم أن الخلاف واقع في باب المترادف في القرآن الكريم. ومما لا شك فيه أن من منع الترادف في اللغة ممن سبق ذكره فقوله في القرآن كذلك، ومن أشهر ما ينقل كلام شيخ الإسلام قال الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. تأملوا كيف فرق شيخ الإسلام بين الترادف في اللغة والقرآن. قال الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب قال وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إن المور حركة خفيفة سريعة. ومن أراد الاستزادة على كل حال ورغب في تفاصيل المسألة فعليه بكتب اللغة وبكتب أصول الفقه أيضا. رابعة، الفائدة الرابعة، فتحدث السيوطي عن الترادف في القرآن الكريم من جهة التمثيل فقط، تحدث من جهة التمثيل فقط، إذ لم يتطرق لمبحث من مباحث الترادف، لا من جهة التعريف ولا من جهة بيان حكمه، ومثل له بأمثلة ثلاث توضيحا، لا من باب الحصر، لا من باب الحصر على كل حال. وسبق وأن قرأنا هذه الأمثلة التي ذكرها على كل حال، مثل بأربعة أمثلة: الإنسان والبشر، الحرج والضيق، واليم والبحر، والرجس والعذاب. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فالمثال الأول الإنسان والبشر، وردت لفظة الإنسان في القرآن الكريم ما ينيف عن 60 مرة، 65 مرة، منها قوله جل وعلا خلق الإنسان علمه البيان، ومنها قوله جل وعلا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما لفظة البشر فوردت في القرآن ما ينيف عن 30 مرة، 37 مرة، مثل قوله جل وعلا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وقوله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فقال السيوطي في الإتمام مبينا لهذه العلاقة، قال منه الإنسان والبشر بمعنى سمي بالأول لنسيانه وبالثاني لظهور بشرته، أي ظاهر جلده خلاف غيره من سائر الحيوانات. الثاني البحر واليم، فذكرت لفظة البحر في القرآن الكريم ما ينيف عن 30 مرة، 33 مرة، منها قوله جل وعلا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وقوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال السيوطي واليم والبحر بمعنى، وقيل أن اليم معرب أي بمعنى واحد. طيب المثال الثالث العذاب والرجس، قال السيوطي والرجس والعذاب بمعنى أي بمعنى واحد. وجميع هذه الألفاظ التي أوردها على كل حال السيوطي لا تسلم من اعتراض، سواء على مذهب من يرى الترادف في القرآن الكريم أو على مذهب من يمنع ذلك. ويكفي أن يرجع الطالب إلى كتب الفروق، يكفي أن يرجع الطالب إلى كتب الفروق كمعجم الفروق اللغوية للعسكري وكتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي لمعرفة الفروق بين الألفاظ على كل حال. يكفي الطالب أن يرجع إلى هذين الكتابين ليدرك الخلاف على مذهب من يقول بوجوده، ويدرك الخلاف على مذهب من لا يقول بوجوده، وأصل القول وأصل مذهب من لا يقول بوجود ذلك هذا شاهد على وجود الفرق بينهما. طيب ننتقل بعدها إلى الاستعارة، والاستعارة هي الاستعارة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، هي النوع السادس، هي النوع السادس الذي ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في علم التفسير من النقاية. واختلف العلماء في إلحاقها بالمجاز اللغوي أو العقلي، خلاف العلماء في هل الاستعارة تلحق بالمجاز اللغوي أو العقلي، وإن كان القول الأول أصح لأنها مجاز لغوي علاقته المشابهة. والسيوطي اقتصر في هذه الجملة على أمرين، قال: تشبيه خال من أداته نحو أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام، وآية لهم الليل نسلخ في سورة ياسين. فالسيوطي قلنا اقتصر على أمرين، الأول تعريفه للاستعارة وقد أوجز فأفعل، قال: تشبيه خال من أداته. فكل تشبيه خال من الأداة فهو استعارة، لأنها استعمال لللفظ في غير معناه الأصلي لمشابهة بينهما. فالاستعارة مجاز يقوم على علاقة المشابهة بين المستعار منه والمستعار له، لذا قالوا الاستعارة مجاز علاقته التشبيه أو المشابهة. الأمر الثاني ذكره لمثالين للاستعارة من باب التوضيح لا الحصر، من باب التوضيح لا الحصر، من باب التوضيح لا الحصر. هذه مسألة تنبيه مهم على كل حال ينبغي أن يتنبه له الطالب. فما مثل به رحمه الله هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر. والملاحظ أن كل مثال دال على نوع من أنواع الاستعارة، فالأول للاستعارة التصريحية والثاني للاستعارة المكنية. والاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها برفض المشبه به أو ما استعير فيها لفظ المشبه به المشبه. الاستعارة المكنية هي ما حذف فيه المشبه به أو المستعار منه ورمز له بشيء من لوازمه. أما المثال الأول أو من كان ميتا فأحييناه، قال فيه السيوطي أي ضالا فهديناه، بيّن وجه الاستعارة، قال: استعير لفظ الموت للضلال والكفر والإحياء للإيمان والهداية بجامع عدم الفوز في الأول والفوز في الثاني. المثال الثاني وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، استعير السلخ، قال استعير سلخ وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها لإزالة ضوء النهار عن الكون قليلا قليلا بجامع ما يترتب على كل منهما من ظهور شيء كان خافيا. قالوا فبكشط الجلد يظهر لحم الشاة وبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي الأصل والنور طارئ عليها، قال يسترها بضوئه. هذا على كل حال ما يمكن أن يقال في النوع السادس. أما النوع السابع وهو آخر نوع هنا الذي يرجع إلى الألفاظ على كل حال، وهو النوع الأخير الذي يرجع إلى الألفاظ، ذكر فيه التشبيه. والتشبيه أحد أبواب علم البيان الأربعة، وقد ذكر أدوات التشبيه وأشار إلى كثرته فقط. قال: التشبيه شرطه اقتران أداته، وهي الكاف ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة كأن. فلأنه يلزم من وجودها، بمعنى هذا الأداة يلزم من وجودها وجوده، ويلزم من عدمها وجود الاستعارة للتشبيه. انتبهوا، لأنه يلزم من وجودها وجود هذه الأدوات وجوده وجود التشبيه، ويلزم من عدمها وجود الاستعارة للتشبيه، كما أنه أطلق الأداة لصلاحيتها لفظا أو تقديرا. وأما حد التشبيه فقال في إتمام الدراية: السابع التشبيه وهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. ومن المعلوم أن أركان التشبيه الأول الركن الأول والثاني المشبه والمشبه به. الركن الثالث وجه الشبه وهو المعنى الموجود بينهما وهو الوصف. والركن الرابع الأداة أو الآلة الدالة عليه لفظا أو تقديرا. ثم ذكر الأدوات وهي معروفة وهي معلومة على كل حال. بهذا نكون قد أتممنا الكلام أو قد تم الكلام عما يرجع كما قال رحمه الله إلى الألفاظ، وعلى أن ننتقل أو على أن نتكلم إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم عن المسألة التي تليها، وهي قول ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهو 14. هذا حيث بدأه بالعام وبقية الأمور المتعلقة بالأحكام، المعاني المتعلقة بالأحكام. فنسأل الله جل وعلا
أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.